بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى: واختار الله لهذه الأمة الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. ولفظ مسلم هذا ليس عن أبي هريرة وإنما عن حذيفة. وقد جاء الحديث أيضا بنحوه في البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها. وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: فامضوا إلى ذكر الله. وهذه ليست قراءة سبعية. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجاه. وهل يدخل في هذا الذي يأتي إلى الصلاة بالسيارة؟ يدخل، يعني لا يسرع، لكن ليس معناه أنه يتباطأ، يمشي المشي المعتاد. قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وتستسعون، ولكن ائتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجب الدخول مع المصلين في صلاتهم إن كان الإمام لم ينتهي من صلاة الجماعة. بعض الناس إذا دخل إلى المسجد والناس يصلون وهم في التشهد ينتظرهم حتى ينتهون، ثم يقيم جماعة ثانية، وآخر يأتي والإمام ساجد فينتظره حتى يقوم ويدخل معه، وهذا خلاف هذا الحديث. فما أدركتم فصلوا، قال الشيخ بن باز رحمه الله: وجوبا حتى لو كان في التشهد، وعلمت أنه في التشهد يجب أن تدخل معه ولا تنتظره حتى ينتهي وأنت قد أدركته. قال: رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك، وأخرجه من طريق زيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولكنه آيات الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: المشي معه. وهذا صحيح عن قتادة، وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك. قال: ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها. وانظر إلى ابن كثير هنا صدر هذه المسألة بالاستحباب ولم حتى لم يشر إلى أن فيه خلاف. وهذا الذي ذكره هو قول جماهير أهل العلم أن الغسل للجمعة مستحب وليس واجبا جمعا بين الأدلة، إلا من كان عنده روائح كريهة تؤذي المصلين فهنا يجب في حقه. قال: لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم. هذه الثلاثة الأحاديث ظاهرها الوجوب وأن غسل الجمعة واجب، ولكنه يصرفها حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يعتبر صارفا لهذه الأحاديث التي تدل على الوجوب، إلا في حق من كان عنده روائح كريهة يتأذى بها المصلون فيجب في حقه الاغتسال، لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أهل العوالي حين يأتون من مزارعهم فتنبعث منهم الروائح، فقال: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة، رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وقد أعله أبو حاتم كما في العلل. وقال الصحيح فيه أنه عن أبي هريرة موقوفا وليس عن جابر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي. وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدم، مختلف فيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد أخرجه أهل السنة الأربعة وحسنه الترمذي وصحاه العلامة الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. وقوله اغتسل غسل الجنابة أي مثل غسل الجنابة، أو أنه جنب فجمع بين الأمرين. ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الروايات الأخرى طوء الصحف وهم يسجلون الأول فالأول، فبعض الناس لا يسجل لأن الصحف قد طويت وهو جاء متأخرا. قال: أخرجاه. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر، كل هذا للجمعة. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك أن يمس من طيب أهله. قوله يمس من طيب أهله قد جاء في الروايات الأخرى أن هذا يكون عند عدم وجود الطيب الخاص به. ثم قوله من طيب أهله قد فسره بعض أهل العلم بأن المراد أن يستعمل من الطيب الذي ليس خاصا بالنساء، يعني الطيب المشترك. هناك بعض الأطياب تستعملها النساء، وقد يصلح أن يستعمله الرجل في مثل هذا الحالة. وكما هو معلوم في الحديث أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع، إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج أمامه إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث أعله الدارقطني في كتابه العلل بأن في سنده اختلاف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته أو مهنته. وهذا صححه الألباني رحمه الله بالشواهد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه. وهذا فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله. وأيضا يغني عن هذا الحديث الذي فيه كلام حديث عمر وهو في صحيح البخاري، قول عمر حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نشتري لك حلة عطارد تلبسها للوفد والجمعة، فكان الاعتناء بالجمعة ولباس الأجمل والأفضل مما اعتاد عليه الصحابة رضي الله عنهم وصار معروفا عندهم، وأن الثياب الجميلة الجديدة النظيفة المطهرة المبخرة أنها تلبس للجمعة وتلبس عند الوفود وتلبس للعيد وهكذا. قال وقوله تعالى إذا نودي للصلاة المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه العبارة فيها نظر في قول ابن كثير هذا هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله، فإنه لا يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد، فكيف قاله الأذان الثاني؟ لم يكن يفعل في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانا واحدا. وأما قوله فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان، هذا كلام صواب أنه زاده عثمان، لكن لا يقال له النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا نداء إلا واحد في ذلك الزمان، فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد وهي جهة السوق. فهذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالذين يؤذنون يوم الجمعة أذانين في المسجد لا هم بالذي وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن إلا أذانا واحدا، ولا هم بالذي وافقوا عثمان على اجتهاده، فإن عثمان كان يأمر من يؤذن في السوق في الزوراء في هذا البيت المرتفع قريبا من السوق، وأما هؤلاء فيؤذنون في المسجد، فهو بدعة بلا شك. وقد قال ابن عمر حين سئل عن ذلك فقال محدث، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. ولا يلزم أن نقول الأذان الأول يوم الجمعة بدعة أن من قال به مبتدع أو من فعله مبتدع، كما يقول بعض المشاغبين إذا قلتم الأذان الأول بدعة فمعناه أن عثمان مبتدع، إذن أنتم تطعنون في عثمان، فيقال لهم وهل كان عبد الله بن عمر يطعن في عثمان ويبدع حين قال محدث؟ فلا يلزم هذا، لا يلزم أن قول أنه بدعة أن من قال به مبتدع أو أن الذي فعله مبتدع، لا يلزم هذا.